الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين. قال: الظهور التصوري والتحقيقي هكذا قسموه. يقول المصنف فاحنا نقول نبين رأي القوم ثم نشوف ان كان بل صحيحا او لا. كان يقول اكو ثلاث ظهورات في المقهى. ظهور الاول قال ظهور تصوري، وهو اللي كل ما تنطق كلمة ينقدح في ذهنك معنى إلها، صح؟ أقول أسد، أقول كتاب، أقول ماء، أي كلمة يقولها يتفوه بها المتكلم ينصرف ذهنك إلى معنى، هذا الظهور التصوري. يجوا وراء بالمرحلة الثانية شنو؟ ظهور تصديقي أول، وهو الظهور الذي يحصل من مجموع الكلمات. كل كلمة على انفراد قد تفهم منها معنى، لكن لما تجتمع الكلمات عندك مو بالضرورة أن يبقى نفس الظهورات المتقدمة. يعني شنو حكايتنا مال اللمعة اليوم؟ يعني أن ظهور المجموع لا يساوي مجموع الظهورات، صح؟ قد تكون كل كلمة لها ظهور، كل كلمة لها ظهور، كل كلمة لها ظهور، هاي خمسة من مجموع الظهورات، بس لما التفت إلى المجموع بما هو مجموع مو بالضرورة أن يكون نفس مجموع الظهورات التي حصلت في ذهني، صح؟ هذا ما يسمى ظهور السياقي. السياق قد يضفي في الطابع الجديد على الكلمات غير اللي افتهمته من نفس الكلمات، كل واحدة على حدة. هذا ظهور ثاني إذا نسميه إما ظهور السياقي نسميه ظهور التصديق الأول. يجي وراء ظهور التصديق الثاني، وهو شنو؟ الكاشف عن مراد المتكلم. هذا الظهور الذي حصل، الظهور التصديق الأول، هل هو مراد فعلا للمتكلم أم ما مراد للمتكلم؟ فكل الظهورات يقول أكو ظهور تصوري، هذا بحيث يعني المنصرف إلى من حاق اللفظ اللي يؤخذ من القوانين، اللي حتى لو واحد نايم ويقوله أنت ينصرف المعنى في ذهنك إليه، هذا ظهور تصوري مجرد. مرحلة الثانية ظهور تطبيقي، وهو الظهور اللي يفهم من مجموع الكلمات. ثم ظهور تصديق ثاني، وهو مراد المتكلم. هل المراد المتكلم هو نفس هذا الظهور الذي استظهرته أم لا؟ فكل ظهورات أكو. مصنف يقبل على الحكي لو ما يقبل، تتذكرون الجزء الأول ما يقبل، لأن يقول أن الدلالة تابعة للإرادة. فالظهور التصوري الأول والظهور التصديقي هذا الأول هذا اللي ما بهن إرادة، فما دام ما بهن إرادة ما بهن دلالة. بس الظهور التصديق الثاني هذا يسمى ظهور صحيح وبدلالة، لأن الظهور يعني دلالة، والدلالة تقدم منه تابعة للإرادة. فالظهور التصوري ما به إرادة، حتى من اصطكاك الحجرين لو اصطكا وطلع لفظ ماء أن ينصرف ذيني إلى كلمة ماء، شنو هو؟ ماكو لا إرادة ولا أكو دلالة. هذا يكون من باب تداعي المعاني، وتداعي المعاني قد لا يكون من الألفاظ أصلا، كما أنت في اثنين زميلين أخوين في الله دائما تشوفهم فارتكز في ذهنك اقترانهم، فإذا شفت أحدهما راح سيصرف ذهنك إلى الثاني، شنو هذا؟ دلالة من اللفظ ما له علاقة، هذا تداعي معاني. فإذا الظهور التصوري ليس دلالة وإنما من باب تداعي المعاني، ويحصل حتى النائم إذا صدر منه لفظ أنت يحصل المعنى، رغم أكيد هذا ما مراد للمتكلم، أو من صوت الريح إذا صار في الصوت ينصرف إلى معنى. فالظهور التصوري قال ليس ظهورا، لأن الظهور معناه دلالة، والدلالة تابعة للإرادة، وهذا ما به إرادة. الظهور التصديق الأول أيضا ليس ظهورا وليس فيه دلالة، ما به إرادة. بس الظهور التصديق الثاني اللي يعبر عن المراد الجدي للمتكلم هذا هو الصحيح اللي يعبر عنه ظهور. وعندما نقول الظواهر حجة نريد هذا الظهور، الظهور التصديق الثاني، يعني الظهور المستفاد من السياق من مجموع الكلمات ويكون مرادا جديا للمتكلم. قال هذا هو لا محاسب تعريفنا الآن، احنا ما قصدنا بي دلالة. اذا قصدت بي دلالة وانه مرادك الجدي صار التصديق الثاني. لا متصوري هذا اللي من الالفاظ نفسها بغض النظر عن القرينة السياقية. فتجمعت كل الظهورات فيها اذا وصار مراد جدي، صحيح؟ اسمه التهافت في الكلام. هذه مثلا ما جاءت
قال هذه أيضا حسب تعبير المصنف إذن لا يكون هذا ظهور. الظهور ما يعبر عن المراد الجدي، وعندما يقول الظواهر حجة نقصد الظواهر التي هي المرادات الجدية، فهي الظهور التصديق الثاني. أما الظهور التصوري والظهور التصديق الأول هذا يسموه ظهور بدوي، لا يلبث أن يجول بعد تجميع طبع القرائن والمثلا الكواشف الأخرى عن مراد الكلام. الطهوس يعني لا مشاحته في الاصطلاح. انت ما تسمي ظهور الا ظهور التصديق الثاني، تسمي تداعي معاني ظهور التصديق الاول، او تسميه ظهور بدوي. خلاص اذا هو هم ظهور بس ظهور بدوي احنا ما قلنا لا، فبالنتيجة يطلع هو مجرد خلاف لفظي اذا صح التعبير، والا هو شيء مسلم موجود. الظهور التصوري الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص، وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلمة الكلام على معاني اللغوية العرفية، وهو تابع للعلم بالوضع. شوفوا مربوط إذن بالعلم بالوضع، مربوط بالأوضاع اللغوية، ما مربوط بإرادة المتكلم وقصده، ما له علاقة. الظهور التصوري الظهور التصديقي الذي ينشأ من مجموع الكلام، من مجموع سياق الكلام، وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام، مجموع الكلام اللي عبرنا عنه ظهور المجموع. وظهور المجموع قد ليس بالضرورة أن يساوي مجموع الظهورات، دلالة جملة الكلام على ما يتضمن المعنى، فقد تكون دلالة الجملة أي ظهور المجموع مطابقا لمجموع الظهورات، وقد لا يكون مطابقا. هذا المصطلح أحسن، فقد تكون دلالة الجملة أي جملة الكلمات ومجموع الكلمات قد تكون مطابقة لمجموع دلالة المفردات، وقد لا تطابقها. كل كلمة صار منها ظهور، صار منها ظهور، لكن لما التمت الكلمات ما صار نفس الظهور اللي كان من الكلمات. والظهور التصديق لذلك يقول، يقول يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه، ما يتم إلا بعد أن يتم. بينما ظهور التصوري هو يتكلم المتكلم أن تتداعى المعاني في ذهني، ما يتوقف على انتهاء المتكلم من كلامه، فإن لكل متكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن، فما دام متشاغلا ومستمرا بالكلام فلا ينعقد لكلامه ظهور تصديقي، ويستتبع هذا الظهور التصديقي ظهور ثاني تصديقي، وهو الظهور بأن هذا الظهور التصديقي الأول هو مراد المتكلم، وهذا هو المعين لمراد المتكلم في نفس الأمر، فيتوقف إذن على عدم القرينة المتصلة وعدم القرينة المنفصلة، لأن القرينة إذا وجدت من قال رأيت وتداعى إلى ذهننا معنى الرؤية، أسدا تداعى إلى ذهننا الأسد الحيوان المفترس، قال يرمي لا ألغينا ذلك الظهور الأول، طبت قرينة يرمي ألغينا ذلك الظهور الأول. فإذن ما دام وجدت قرينة فالاستفادة يكون تبع القرينة، لأن القرينة مطلقا سواء كانت متصلة أو منفصلة تهدم هذا الظهور اللي هو ظهور بدوي اللي تداعى إلى ذهني، بخلاف الظهور التصديق الأول فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة، وإنما تهدمه القرينة المتصلة، بل متهدمه هو لا ينعقد إلا بعد إتمام الكلام. فالمطلوب أنه ورما أنهيت القرينة ينعقد الظهور، فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة. هذا الكلام وين قلنا وله أثى ومدخلية في العام والخاص، إذا كان متصلا منفصلا فقلنا إذا كان متصلا بل ما ينعقد لظهور الله في تمام الكلام، وإذا منفصلا لا ينعقد ظهور، لكن تجه القرينة المنفصلة. هذا الكلام بالعام والخاص كان أثر كثير. يقول ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، بل الظهور قسم واحد وليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم، لأننا نقول بالجزء الأول أن الدلالة تابعة للإرادة، فالظهور التصوري ليس فيه إرادة، والظهور التصديق الأول ليس فيه إرادة، وإنما الظهور التصديق الثاني الذي يكشف عن مراد المتكلم هو الذي فيه إرادة، فهو إذن الظهور. وهذه الدلالة هي التي نسميها الدلالة التصديقية، وهي أن يلزم تعريف الدلالة وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم، يلزم شنو؟ العلم بمراده من اللفظ، هذا معنى الدلالة. فإذن أكو مدخلية لإرادة المتكلم ولإرادة اللافظ، أو يلزم منهم العلم بمراد المتكلم، الظن بمراده، فالأول وهو إذا استلزم العلم بمراده يسمى النص، والثاني إذا استلزم الظن بمراده تسمى الظهور، فالنصر ذلك أقل مرتبة في الدلالة من النار. ولا معنى للقول بأن اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا في معناه الموضوع له، ما أنا معنى هذا اللي تكلم عنه بالجزء الأول، وإنما يسمونه بالدلالة التصورية، ليست بدلالة، وإنما كان ذلك منهم تسامحا في التعبير باعتبار أنها تشير إلى معنى، فيريدون بالدلالة هنا الإشارة، أي أن هذا اللفظ حتى لو صدر من نائم مو يدلك ويشير لك إلى معنى، قال لي ما لك سمو دلالة، ولا مو دلالة بالمعنى المصطلح اللي هي مقترنة بمراد المتكلم، بل هي من باب تداعي المعاني، ويمكن أن تحصل حتى من استكاك حجرين أو حتى من صوت الريح، ممكن أن تحصل معاني، هذا ما تسميها دلالة، ما كل لفظ ومع ذلك صارت دلالة، ما تداعي المعاني. فلا علم ولا ظن فيها بمراد المتكلم، فلا دلالة إليه، لأن الدلالة تابعة للإرادة، وهنا ماكو إرادة للمتكلم، فلا دلالة ولا ظهور، وإنما كان خطور وتداعي معاني، والفرق بعيد بينهم. وأما تقسيم الظهور التصديق إلى قسمين فهو أيضا تسامح، لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كشف عن المراد الجدي للمتكلم، إما على نحو اليقين وهو ما نسميه بالنص، أو على نحو الظن وهو ما نسميه بالظهور، فإذا هذا يسمى الظهور التصديقي الأول، هذا أيضا ليس ظهور، لأن يعني الظهور بمعنى الدلالة، والدلالة تابعة للإرادة، وأنت تعترف بالظهور التصديقي الأول ماكو إرادة. فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور واطلاقا، سواء كان الظهور التصوري أو التصديقي الأول. نعم قبل العلم بها يحصل للمخاطب قطع بدوي، يعني إذا كان نصا أو ظن بدوي، إذا كان ظهورا فعندما المتكلم يقول رأيته صار عندك معنى، رأيته أسدا صار عندك معنى، هذا الظهور البدوي خو أكيد يحصل، فيقال حينئذ قد انعقد للكلام ظهور على خلاف ما تقتضيه القرينة المفصلة، ولا بالحقيقة ما انعقد ظهور، أنت من قال لك أن تستظهر من أسد الحيوان المفترس حتى تقول من اجت قرينة يرمي، صرفناه عن ظهور الاول الى ظهور الثاني، وانتم اللي قلت تستظهر من كلمة اسد معنى غير، خليني اكمل الكلام، يقول هذا تسامح بالتعبير، انه اجت قرينة يرمي صرفت كلمة اسد عن ظهورها الاول الى ظهور الثاني، ومن هو ظهور الاول، ثم اللي قلت تستظهر منها حيوان مفترس حتى تجي قرينة يرمي تصرف عن ظهور الاول الى ظهور الثاني بالرجل الشجاع، ماكو ظهور اول، ظهور واحد تخلي ورا ما تتم القرائن ويتم مجموع الكلمات، يا الله تستظهر، تقول انا تسامح بالتعبير ان القرينة اجت صرفت الظهور الاول ظهور، ماكو ظهور اول. فيقال حينئذ قد انعقد للكلام ظهور بعد ان اجت قرينة يرمي على خلاف ما تقتضيه مثل القرينة الاخر، وهذا كلام شائع عند الاصوليين، وفي الحقيقة ان غرضهم من ذلك الظهور الابتدائي الظهور البدوي الذي يزول عند العلم بالقرينة المنفصلة، لا أنه هناك ظهوران، ظهور لا يزول بالقرينة المنفصلة وظهور يزول بها. فرجعنا إذن إلى تسميتي بالظهور، لكن الفرق أنه ظهور بدوي، ظهور بدوي غير مستقر، ولا بأس أن يسمى هذا الظهور البدوي الظهور الذاتي، أي الظهور الناشئ من ذات اللفظ، من حق اللفظ، بغض النظر عن القرائن التي ينصبها المتكلم، أو بغض النظر عن مراد المتكلم، سمي ظهور ذاتي. مقابل مثلا شون المصطلح اللي أخذناه ظهور لحاظ، أي الظهور الذي لاحظه المتكلم وأراده المتكلم، إذا أكيد هالمصطلحات سميه خلاص، فرجعنا إذن فعلا هناك ظهورا، ظهور ذاتي، وهو ظهور ذاتي يعني بغض النظر عن إرادته من قبل المتكلم لو عدم إرادته، فإذن معه ها اي هذا الظهور الذاتي، يعني اسد ما له ظهور ذاتي بغض النظر عن مراد المتكلم، الا ظهور لو ما الا لفظ اسد بغض النظر عن المتكلم ماذا يريد، ذاك من السياق نفتهمه، بس لفظ اسد بيه ظهور ذاتي خلاص هو هذا الظهور الذاتي. مثلا قال ولا بأس ان يسمى هذا الظهور البدوي الظهور الذاتي، فرجع هذا الخلاف لفظيا بيننا، تسمي ظهور ذاتي انا سمي ظهور بدوي انت تسمي، وعلى كل حال سواء سميت الدلالة التصورية ظهورا ام لم تسمى، وسواء سمي الظن البدوي ظهورا كما عند الاصوليين او لم يسمى كما عندي، المصنف فإن موضع الكلام في حجية الظهور عندما نقول الظواهر حجة ماذا نريد؟ الظهور الكاشف عن مراد المتكلم بما هو كاشف يعني وهو الظهور التصديقي الثاني الذي يكشف عن مراد المتكلم. بل يقول وإن كان كشفا نوعيا مو بالضرورة يكون كشفا شخصيا سيتم شغل كشف نوعي يعني أن مثلا الجملة الشرطية كاشفة نوعا ودالة نوعا على المفهوم يبقى هذا الشخص بالذات ما استظهر المفهوم من هذه الجملة الشرطية هذا التصرف الشخصي ما لنا علاقة دي. كذلك المولى يحاسب يقول له مو جملة شرطية لها مفهوم يقول له أنا ما استظهرت مفهوم ما علينا باستظهارك الشخصي ما دام أكو كشف نوعي وما دام دلالة نوعية فيها وإن كان كشفا نوعيا. ثم يقول وجه حجية الظهور أو ما هو الدليل على حجية الظواهر كما كان في حجية خبر الواحد قال نفس الدليل دليل مكون من مقدمتين قطعيتين هو الدليل يتألف من مقدمتين قطعيتين على نحو ما تقدم في الدليل على حجية خبر الواحد من طريق بناء العقلاء وما دامت المقدمتان قطعيتين فإذا النتيجة تكون قطعية وهذا ما نريده عن حجية الحجج لازم تثبت بدليل قطعي المقدمتان هما صغرى وكبرى المقدمة الأولى وهو جريان بناء العقلاء على ذلك أنت تقول أن الدليل على حجية الظهور بناء العقلاء فهذا يحتاج إلى مقدمتين المقدمة الأولى أن تثبت الصغرى وهو فعلا أن العقلاء قد تبانوا على الأخذ بظواهر الكلام ثم تجي الكبرى أنها بناء العقلاء وأثر العقلائية مضى من قبل الشارع وأن الشارع قد ارتضاه وقبله فمسؤول انت إذن عن إثبات مقدمتين المقدمة الأولى وهي الصغرى قال هذا مما لا يعتريه الريب ولا الإشكال أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية والتبانين في محاوراتهم الكلامية على اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده أما أن يحكي كلام أسرار وألغاز لا نحن نأخذ على الظاهر ولا يفرضون عليه أن يأتي بكلام قطعي من يقول لك افعل كذا تقول له افعل كذا صيغة افعل ليست نصا في الوجوب أنا ما أطبق كلامك إلا تجيب لي كلام نص في الوجوب يقبلون العقلاء على هذا ما يقبلون مولا من قال له تجيب لي كذا يقول له تجيب لي صيغة افعل ظاهرة في الوجوب مو نصا في الوجوب جيب لي كلمة نصا في الوجوب يا الله طيحة يقبل الموالي العرفية هذا ما يقبل قال يعني جرت سيرة العقلاء على الاعتماد على الظواهر وعلى صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب خلاص ولا يفرضون العقلاء عليه على المتكلم أن ما يقبلون منه إلا أن يأتي بكلام قطعي في مطلوبه بحيث لا يحتمل الخلاف ما كنت شيء وإنما ما دام ظاهر في ذلك خلاص وكذلك هم العقلاء تبعا لسيرتهم الأولى عقلائية اللي ذكرناه تبعنا وأيضا على العمل بظواهر كلام المتكلم والأخذ بها في فهم مقاصده ولا يحتاجون في ذلك إلى أن يكون كلامه نصا في مطلوبه لا يحتمل الخلاف يا الله يأخذون بكلامه لا ما كنت شيء وإنما تبعنا وهذه سيرة أكيد معترف بها ومقرة ولا أحد يستطيع أن ينكرها فلذلك لأجل أن العقلاء كلهم تبانوا على الأخذ بظواهر الكلام ولا يشترطون ملخصا ولا يشترطون على المتكلم أن يأتي بكلام نص في المطلوب وإلا ما يأخذون بكلام ماكو شيء ما دام الكلام ظاهرا في المطلوب فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على السامع يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو حمله على خلاف الظاهر ويكون أيضا هذه هي المنجزية ويكون أيضا معذرا يعني حجة للسامع على المتكلم يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو ادعى خلاف الظاهر ومن أجل هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره ويدان به لو قال لك علي حق مثلا نلزمه تعال فسر لنا ما هو هذا الحق فإذا قالها أردت لك علي حق يعني إذا سلمت علي كن أرد لك السلام يعني من حق المؤمن على أخيه أنا إذا سلمت أرد السلام ولا لا حكي ما يمشي نأخذك بظاهر الكلام لك علي حق تعال فسر لنا الحق شنو تفسر بها التفسير هذا خلاف الظاهر شوفوا هكذا كل الإقرارات ومن أجل هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره ويدان به وإن لم يكن نصا في المراد قال يعني جرت سيرة العقلاء فإذا المقدمة الأولى مسلمة أن الأقل قد تبانوا وجروا على الأخذ بظواهر الكلام. فبقيت الكبرى إذن، هل الشارع أرضى هذه السيرة أم لا؟ المقدمة الثانية أن من المقطوع به أيضا أن الشارع المقدس لم يخرج في محاولة نفس الكلام في حجة خبر الواحد، يقول ملخصه ويرتبط بدرس البارحة أن هل مورد هذا من موارد السيرة العقلائية؟ إذا كان يمكن للشارع أن يكون متحد المسلك مع العقلاء فيكفي عدم ردعة للكشف على الرضا، مو هم اللي أخذناه البارحة، ونفس الشيء اللي حكينا وين بحجة خبر الواحد. ما دام أن المورد هذا من موارد السيرة العقلائية يمكن للشارع أن يكون متحد المسلك معه، ماكو مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك معه، فعندئذ مجرد عدم ردعة كافي للكشف عن الرضا. قال أيضا هنا الأخذ بالظواهر من الأمور اللي يمكن أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء، ماكو مانع منه، فلذلك يكفي عدم ردعة لاستكشاف رضا. قال إن من المقطوع بيظن الشارع المقدس لم يخرج في مسلم للفرع عن مسلك المعلم العقلاء في تفهيم مقصود، بدليل أن الشارع من العقلاء بالرئيس فهو متحد المسلك معهم ولا مانع من اتحاده معهم في هذا المسلك. هاي شيء مال الصورة البارحة، الصورة الأولى أنه ما دام ماكو مانع من أن يتحد المسلك معهم فإذا يكفي عدم ردعة لاستكشاف رضا، ولا مانع من اتحاده معهم في هذا المسلك ولم يثبت من قبله ما يخالفه، أي ما ثبت فد ردع عن الأخذ بظواهر الكلام، ما دام ما ثبت ردع والمورد يكفي عدم الردع لاستكشاف الرضا لأنه متحد المسلك معه، وإذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعية لا محالة يثبت على سبيل الجزم أن الظاهرة حجة عند الشارع، حجة له على المكلفين منجزية وحجة للمكلفين عليه معذرية. قال هذا ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين لا بد من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها، يعني مو الشكوك في أصل المقدمتين وإنما في إطلاقها وفي عمومها. العقلاء تقول تبانوا على الأخذ بظواهر الكلام، لكن هل مطلقا تبانوا على الأخذ بظواهر؟ لو لا، ضمن حدود معينة، وتقول أن الشارع أمضى الأخذ بالظواهر، هل أرضاه مطلقا؟ لو في دائرة معينة، فالشكوك والإشكالات ليست على أصل المقدمة وإنما على عمومها وإطلاقها اللي أنت تجي تقول به أن الظواهر حجة مطلقا من دون قيد ولا شرط، فالاعتراض والشكوك على هذا على كلتا المقدمتين على إطلاقيهما، لا المقدمة الأولى على إطلاقها صحيح أن العقلاء جروا على الأخذ بظواهر الكلام في كل شيء من دون قيد ولا شرط، والمقدمة الثانية هل أن الشارع أمضى هذا الظواهر مطلقا من دون قيد ولا شرط، يقول هذا الشكوك جرت. أما المقدمة الأولى فقد وقعت عدة أبحاث فيها في أن تباني العقلاء على حجية الظواهر سلمناه، لذلك قلنا ما عندنا اعتراض على أصل المقدمة، سلمنا على أن العقلاء قد تبانوا على الأخذ بظواهر الكلام، لكن هل الظواهر عندهم حجة مطلقا أم يشترط في الظاهر حصول الظن الفعلي بالمراد، الظن الفعلي مقابل الظن النوعي؟ يعني أنت الآن آخر كلمة قلتها بالمطلب السابق أن الظهور ما دام ظهورا نوعيا فهو حجة، وإن لم يحصل ظهور ظن شخصي عند نفس المتكلم، فيجي المدعي يعقب على هالكلمة يقول لا أنا أقول أن الظهور لا يكون حجة إلا إذا ولد ظنا شخصيا عبر عن الظن الفعلي يعني الظن الشخصي ولا يكفي فيه الظن النوعي. افترض أن الجملة الشرطية لها مفهوم لدى النوع لكن أنا بالذات ما أستظهر من هالمفهوم، مثلا الجملة الشرطية فعند لا يكون هذا الظهور علي حجة، يعني اشترط في الظهور، فهذا الشرط إذن اللي أضافه على المقدمة الأولى أن ليس كل ظواهر حجة بحسب بناء العقلاء، وإنما لا تكون الظاهرة حجة والظواهر حجة إلا إذا اقترن معها ظن فعلي شخصي بالمراد من المتكلم، أما مجرد وجود ظن نوعي بالمراد قال هذا ما يكفي. شوف الإشكال إذن على إطلاق المقدمة وليس على أصلها. أجى واحد آخر قال أضيف شرطا ثانيا في أن تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر؟ فلو قال شخص مثلا أوصي أولاده مثلا كما بعض الأسر العلمية مع الأسف أن جف أسر علمية ومثلا منجب أسماء بعض الأسر بحيث أن جده الأعلى الفلاني توفي وفي بيته من أولاده وأولاد أولاده 13 مجتهدا رواية هاي مهم توفي وفي بيته ما بين أولاده وأولاد أولاده 13 مجتهدا تشأكل أسر علمية في النجم لكنه ماكو مع الأسف اندثرت لأن الأبناء ما أخذوا طريقة آبائهم وهي أسر علمية من ترجع على تاريخ النجف شوف لم يبقى فيها الآن من المعممين والفضلاء فهاي الشيء شنو علاقته بالموضوع لو أوصى شخص قال أن هاي مكتبتي أوصي بها لأولادي وأولاده كلهم ممن ما اتخذوا هذا المسلك وإنما راحوا للكسب والتجارة والوظيفة ومدري إيش فمن هذا الظهور ما له الكلام أعطوا كتبي لأولادي استصدر منه أولاد الصلبيين طبعا لكن صار عندك ظن بالخلاف يعني أولاده مو طلبة علم ولا يمكتوا فأحتمل أنه أراد بأولاده مو أولاد الصلبيين أولاده يعني هالتلاميذ المقربين إليه الذي كان يرعاهم أكثر من أبنائه ويحتضنهم أكثر من أبنائه يعني هؤلاء أعتقد أنه أراد بأولاده هؤلاء الأولاد المعنويين خلنا نسميهم فإذن أكو ظهور بأولاد الصلبيين هذا هو لا ينكر بس أكو على خلاف هذا الظهور فظهور آخر فهل وجود ظهور آخر مخالف للظهور يلغي هذا الظهور أم لا أو قل هل يشترط في الظواهر لكي تكون حجة أن لا يكون ظهور على خلافها فعند إذن هاي الوصية ما أقدر نفذاني وأنت الكتب لأولاد الصلبيين لأن هاي الظواهر ليست حجة لوجود ظن على خلافها فهذا الشرط الثاني يضيفه أن نعم الظواهر حجة بشرط أن لا يوجد ظن بالخلاف ما دام حصل ظن بالخلاف فإذن هاي الظواهر لا تكون حجة هذا الشرط الثاني يريد يضيف الشيء الثالث في أن تبانيهم هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة أي لابد أن يجري أصالة عدم القرينة لأن إذا ما جرى أصالة عدم القرينة إذن القرينة محتملة فإذا القرينة محتملة إذن لعل المتكلم يريد شيئا غير هذا الذي استظهرته بس إذا أصالة عدم القرينة جارية إذن بأصالة عدم القرينة راح ألغي احتمال القرينة فإذا ألغيت احتمال القرينة بقي هذا الظهور بلا منازع فبعضهم إذن يقول مو الظواهر دائما حجة إلا حجة إلا في مورد لابد أن تكون شرط في حجيته أن يجري أصالة عدم القرينة لأن إذا ما جرى أصالة عدم القرينة يعني القرينة محتملة فإذا القرينة محتملة على الخلاف فإذن شو راح تقدر تأخذ بهذه الظواهر هذا الشرط الثالث يعني الثالث والثاني لا هو استظهار بس ماكو يعني وليس نصا في المطلوب يعني قد تكون مناقشة في المثال هاي يعني هو ظاهر في المطلوب بس ماكو ظن على الخلاف ماكو ظن ايش نقول اما ما ادري درجاتكم هل هو ظن المعتد به مثلا او ايش قد نسبة هذا الظن مو ما يحتمل الخلاف بالاحتمال العقلي هذا الخطأ اللي بالاحتمال العقلي ماكو ظن بالخلاف اما هذا اللي اشترطه هنا ما كظن عرفي او خلينا نقول معتد به عقلائيا هاي اما بالقطع ما كظن بالاحتمال العقلي اما هنا لا ما كظن بالخلاف بالاحتمال العرفي او العقلائي ايه فاكو فرق بينهم يعني الشيء الرابع اللي الشك الرابع اللي اضافوه الشبهة الرابعة في ان تبانيهم العقلاء هل هو مختص بمن قصد افهامه فقط مثل القرآن الكريم نزل على الصحابة على جيل الصحابة فالظواهر حجة وياكم ما يخالف لكن هل الظواهر حجة بس بمن قصد إفهامه عندما شخص يتكلم ويا آخر هذا الآخر المستمع شيء استظهر حجة عليه صح بس هذا لو نقل استظهار إلى آخر هل استظهار النقل الآخر يكون حجة على الآخر لولا بعضهم قال لا ليس بحجة وإنما الظهورات حجة بس للمستمع المباشر من المتكلم شوف بمن قصد إفهامه فقط لو لا يعم غيرهم يا غيرهم فيكون الظاهر حجة مطلقة حجة مطلقة شنو يعني على المخاطب وعلى غيره يعني على من قصد إفهامه وعلى من لم يقصد هاي كلها كما ترى المناقشات في المقدمة الأولى واما المقدمة الثانية وهي هل ان الشارع امضاه البناء العقلاء ام ردع عنه، يقول فقد وقع البحث في حجية ضوال كتاب العزيز بلقيلة ان الشارع ردع عن العقل. شلون بالمقدمة الثانية تقول انه يكفي عدم ردع الشارع لاستكشاف امضائه؟ يعني احنا نقول ان الشارع قد ردع عنه ونهى عنه بدليل عمومات النهي عن الظن، والظواهر تعتبر من الظنون، فأكو ردع ولا أقل من أن يوجد ردع على الأخذ بظواهر الكتاب، وهي يا ردع يا نهي، أنه من فسر القرآن برأيه فقد هلك. لا برأي شنو يعني؟ بظنونه وباستظهارات هكذا يفسره. فإذا إذا تنزلنا وياك وقلنا أن الشارع ما ردع ولا نهى عن الأخذ بالظواهر، فعلى الأقل ظواهر الكتاب بالذات قد ردع الشارع عنها. أكو كلمة لهم موجودة حديث أنه لا يفهم القرآن إلا من خوطب به، فظواهر القرآن إذن مو كل واحد يفهمه وإنما فقط الذي خوطب به. فيقول بل قيل أن الشارع ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متحد المسلك فيه مع العقلاء، وهذه المقالة منسوبة للأخباريين وعليه فينبغي البحث عن كل واحد من هذه الأمور الخمسة. فنقول إن شاء الله تعالى في درس غد والاسبوع الجاي ان شاء الله ماذا يكون؟ كله عطلة يعني، لعل اول الشهر يكون السبت فزيارة اول رجب، والاثنين وفاة الامام الهادي عليه السلام، يكون الدراسة في الاسبوع المقبل غير مناسبة، وقد يكون حسب التقويم تقول الجمعة اول الشهر، يعني احتمال الرؤية للهلال اكو ضعيفة ليلة الجمعة، بس لعله ما يرى يسيرك مال عدة سبت واثنين اسبوع الجاي اطلب مباشر. ايه اسبوع الجاي ان شاء الله تعالى باذن الله.